صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداب اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في دراسات مقارنة في الأدب الفارسي. موضوع هذه الحلقة براعم الشعر الفارسي الإسلامي في جزئه الأول إن شاء الله، لأن هذا الموضوع سيكون طويلا، نتناوله على حلقتين بإذنه تعالى. في الحلقة الماضية حبتنا المستمعين وتحت عنوان مسيرة الشعر الفارسي وملتقاه بالشعر العربي، أشرنا إلى ما توصل إليه الباحثون من مستشرقين وإيرانيين من الأدلة والوثائق التي أثبتت لهم وجود آثار شعرية فارسية، بعد أن كان البعض يظن أن الآثار الشعرية القديمة إن لم تكن عديمة الوجود فقد ضاع أثرها كليا في غياهب التاريخ. لكن البحوث والدراسات أثبتت عكس ذلك، فضلا عما وصلنا من الأناشيد الدينية الأفستائية والتي تضرب جذورها في أعماق القرن السادس أو السابع قبل الميلاد. كما تناولت الحلقة الماضية الخطوات التي قام بها الشعراء الإيرانيون خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين في عملية لقاح الأوزان الهجائية غير العروضية الفارسية مع الأوزان العروضية العربية، وما تمخض من ذلك اللقاح من أوزان فرعية اختصت بالشعر الفارسي فضلا عن الأوزان العروضية الأخرى المشتركة بين الشعر الفارسي والعربي. أما الوزن المزدوج الذي يطلق عليه اسم المثنوي بالفارسية فهو من اختراعات الشعراء الإيرانيين، وسيكون لنا أحبتنا المستمعين موقف غير قصير مع هذا الوزن الذي احتوى أعظم الآثار الأدبية الفارسية الملحمية والقصصية كشاهنامة الفردوسي وما سبقها وما تبعها من منظومات فارسية. أعزائي المستمعين، بعد هذه المقدمات التي قدمناها عن جذور الشعر الفارسي نقف معكم أمام سؤال مهم يستحق المداقة والمناقشة، فلذلك نطرحه على خبير البرنامج الدكتور عباس العباسي أستاذ الأدب العربي والخبير باللغة الفارسية وهو معنا الآن في الاستوديو. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
شكرا، وأنا بدوري أتقدم بخالص تحياتي لكم أسرة البرنامج، كما أحيي المستمعين الأفاضل وأتمنى لكم ولهم وقتا طيبا
بصحبتكم إن شاء الله. دكتور، دكتور، سؤالنا: من هم الشعراء الإيرانيون الأوائل الذين فتقوا أكمام الشعر الفارسي في العصر الإسلامي؟
نعم، هذا سؤال خطر ببال الكثيرين، وبما أن الشعر كلا قام على الأوزان فنقدم مقدمة مقتضبة. عادة ما تنشأ الأوزان الشعرية موضعية خاصة باللغة متأثرة بأذواق أهلها وبيئتهم، لكنها قد تتأثر بأوزان الشعر في الآداب الأخرى.
نعم.
متى طبعا توفرت لها عوامل التأثر كما أشرنا في الحلقات الماضية.
نعم.
واللغة الفارسية طبعا لا تستثنى من هذه القاعدة، فقد تأثر الشعر الفارسي بالشعر العربي وأثر به عبر هذه الرحلة الطويلة والاحتكاك المتواصل. فتعاطيا أي يعني الشعر الفارسي والعربي في الأوزان والمعاني والأخيلة والصور والأغراض الشعرية.
نعم.
وهذه المقدمة قد نحتاج إليها عندما نذكر النماذج الشعرية الفارسية ونرى وجوه التشابه في أوزانها وقوافيها مع الشعر العربي.
دكتور، ما هو أول شعر فارسي قيل باللغة الفارسية؟
نعم، هذا هو السؤال في صميم الموضوع. أما عن أول شعر فارسي قيل باللغة الفارسية، فإن الباحثين في هذا المجال أصروا على أن تكون بداية الشعر الفارسي باللغة الفارسية الدرية ببيت أو بيتين قالهما الملك الساساني بهرام غور، الذي نسميه في الفارسية بهرام غور.
نعم.
ابن يزدجرد ابن سابور الساساني الذي كان يعيش في القرن الرابع الميلادي.
نعم.
ومن هؤلاء الباحثين والمحققين الذين أصروا على هذا الموضوع هم دولة شاه السمرقندي في كتابه تذكرة الشعراء، وابن خرداد به في كتابه المسالك والممالك، والشمس بن قيس الرازي في كتابه الشهير المعجم في معايير الأشعار العجم، المعجم في معايير أشعار العجم، ورضا قلي خان هداية في مجمع الفصحاء، وغيرهم ممن ذكروا قصة هذين البيتين. وأما البيتين فهما: منم أن شیر دمان، منم آن پیل یله، نام من بهرام گور، کنیتم بو جبله. ومعناهما: أنا ذلك الأسد الهادر، أنا ذلك الفيل الحر الطليق، اسمي بهرام گور أو غور، وكنيتي أبو جبله.
نعم.
وقد اعتبر بعض المحققين هذين البيتين بيتا واحدا.
نعم.
أما بهرام غور هذا أو بهرام غور الذي كان أبوه قد أودعه عند العربي ليشتد ساعده في الصحراء، فقد تعلم الشعر هناك، وله بعض الأبيات بالعربية، بعض الأبيات باللغة العربية. أما في اللغة الفارسية فلم يقل غير هذا البيت أو البيتين، إذ نصحه العلة، طبعا سوف تسأليني عن السبب، لقد نصحه أحد حكماء بلاطه أن قول الشعر من أكبر معايب الملوك.
نعم دكتور عباسي، كان هذا عن أول شعر قيل قبل الإسلام. أما عن الشعراء الذين بدأوا قول الشعر الفارسي في العصر الإسلامي، فبماذا تزودون المستمعين الأعزاء؟
نعم، هذا أيضا سؤال يبدو مهما. الحديث عن أوائل الشعر والشعراء مثير للجدل لا في اللغة الفارسية وحسب، وإنما أثار هذا الموضوع نقاشات واسعة في معظم اللغات، لا سيما في الشعر العربي وهكذا في الشعر الفارسي. فإن البت في من هو أول شاعر قال الشعر الفارسي كان ولا يزال صعبا، لكن العلماء حصروا قول الأشعار الفارسية في القرون في القرن الأول حتى نهاية القرن الثالث الهجري في عدد من الشعراء الإيرانيين.
نعم.
وقد تراوحت الآراء في تقديم شاعر على آخر.
نعم.
لكنهم اتفقوا على قطعة منظومة قالها شاعر غير فارسي باللغة الفارسية.
نعم.
في منتصف القرن الأول الهجري، وذلك الشاعر هو يزيد ابن مفرز، وهذه قصتها. وهي أن يزيد ابن مفرغ هذا كان يتظاهر بالولاء إلى آل زياد ابن أبيه، وكان يصاحب عباد بن زياد أخا عبيد الله بن زياد المعروف.
نعم.
لكن يزيد ترك مصاحبة عباد وأخذ يهجو آل زياد، وكان عبيد الله بن زياد واليا على البصرة من قبل معاوية بن أبي سفيان، فنقم من يزيد ابن مفرق وسجنه، ثم أخذ بتعذيبه حتى مات.
نعم.
ومن جملة تعذيبه له أنه سقاه دواء يسمى التربض، ولم نعثر على معنى التربض، وسقاه أيضا نبيذا كثيرا.
نعم.
ثم أركبه على جمل وربط إلى جنبه قطا وقردا، وأمر أن يطاف به في شوارع البصرة، وكانت حاله قد ساءت، فكان الصبية يركضون خلفه ويقولون إن تشيست إن تشيست، أي ما هذا ما هذا. فأجابهم قائلا بالشعر: آبست النبيزست، عصارات زبيبست، سمياء رو سبيذست.
نعم.
ومعنى هذه القطعة أن الماء الذي سقيته نبيذ من عصارة الزبيب، كما أن سمية والدة زياد ابن أبيه بيضاء الوجه، بيضاء الوجه أي مشهورة.
نعم نعم.
وفي هذه القصة دليل على كثرة الإيرانيين في البصرة في القرن الأول الهجري.
دكتور، ذكرت لنا الشاهد الأول، فما هو الشاهد الثاني؟
الشاهد الثاني في هذا المجال أي أوائل الشعر مما قيل من قبيل الشعر الفولكلوري الفارسي ما قاله أهل خراسان في هجاء أسد بن عبد الله القسري والي خراسان بعد هزيمته على يد ختلان أو عفوا على يد أمير ختلان، ويرجع تاريخ هذا الحادث إلى سنة 180 للهجرة، والقطعة هي از ختلان آمده بر تباه آمده آبار باز آمده خشک و نزار آمده. ومعناهما من ختلان عدت على قسماتك الخسران عدت، مضطربا ذاهلا عدت، جاف العود هزيلا عدت.
لكن دكتور، ما هي قصة هذه الدال في كلمات مثل سبيذ وأومد؟ أليست هي الدال نفسها؟
نعم، هي الدال نفسها، لكن اللغة الفارسية تأثرت مدى التاريخ، يعني تاريخ الفارسية الدرية، باللهجات الفارسية، فدخل فيها من منطوقها الكثير، مثل مثلا بدلا أن يقولون ديوار يقولون ديفال أو ديوال،
نعم،
أي جدار. ومن هذه التغييرات تحول الدال إلى ذال معجمة، فأصبحت ذالا في بعض الأوقات.
نعم.
طبعا وهذه التغييرات تداولت وطالت اللغة الفارسية من القرن الأول حتى نهاية القرن السابع الهجريين.
نعم.
حتى أصبحت قاعدة سار عليها الناس واتخذها الكتاب والشعراء، وقد صاغوا القاعدة، يعني قاعدة لقاعدة الدال.
نعم.
المعجمة قاعدة منظومة، هي ما ذكرها الخواجة نصير الدين الطوسي، آنانچه، هذه القاعدة.
نعم.
آنانچه به پارسی سخن میرانند در معرض دال ذال را ننشانند، ما قبل اگر ساکن و جز وای بود دال است، وگرنه ذال معجم خوانند. یعنی ان الذین يتكلمون أو يكتبون باللغة الفارسية لا يضعون بدل الدال ذالا إلا إذا كان ما قبلها ساكنا غير أحرف المد،
وهي الواو والألف والياء.
نعم.
هل فيما ذكرتم من أمثلة الشعر الفولكلوري توجد القواعد الشعرية؟
نعم، يعتقد المستشرقون أن الشعر الفلكلوري والأهازيج الشعبية من بدايات الشعر الفارسي.
نعم.
ويؤكد ذلك الدكتور خانلري، لكنه يقول لهذه الأهازيج أو الأغاني الشعبية أوزان خاصة بها، وهي لا تخضع للعروض الفارسي.
نعم.
ويذكر من قواعدها الخاصة أن عدد أحرف المد وزمان مدها في أشطرها يأتي متساويا، لكن عدد المقاطع الهجائية وأماكنها في الأشطر لا يأتي متساويا عادة.
دكتور، لقد أشرفنا على نهاية الحلقة ولم نصل إلى الحديث عن أوائل الشعراء الإيرانيين الذين بدأوا الشعر الفارسي في العصر الإسلامي. ماذا، هل سنتحدث في الحلقة القادمة؟
هذا صحيح، طبعا بقي للحديث بقية، وسنتحدث عن الشعر والشعراء الأوائل في الجزء الثاني من موضوع هذه الحلقة، وهو براعم الشعر الفارسي الإسلامي إن شاء الله.
إن شاء الله. أحبتنا المستمعين، في نهاية هذه الحلقة نشكر الدكتور خبير البرنامج عباس العباسي، ونود أن نذكر مستمعينا الكرام بأن موضوع هذه الحلقة كان براعم الشعر الفارسي الإسلامي، والذي سيكون له صلة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم وإلى اللقاء.